أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في المقدمة التي اعتبرها المصنف مقدمة تمهيدية أو توطئة للشروع في القواعد التي يريد أن يسلط الأضواء عليها. وقد انتهينا في الدرس السابق من البحث الأول، لأننا قلنا هذه المقدمة أو كما أسماها المصنف بحوث تمهيدية هي عبارة عن ثلاثة مباحث. المبحث الأول هو التفريق بين علم الكلام وعلم الفلسفة، وقد تقدم الكلام عنه بما فيه الكفاية. الآن الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثاني عنونه المصنف بعنوان شرف علم الكلام على سائر العلوم، وهذا يحتاج إلى مقدمة. ثم بعد ذلك سنبين بأن شرفية علم الكلام تكون من جهتين، الجهة الأولى هي الشرفية الذاتية، والجهة الثانية هي الشرفية الغرضية. ولكن هذا متى؟ هذا بعد التسليم بأن شرف العلم بشرف معلومه، شرف العلم بشرف معلومه. فمرة نقول علم الرياضيات، يعني معلومة الرياضيات هي القضايا الحسابية، علم الفيزياء القضايا الفيزيائية، علم الكيمياء القضايا الكيميائية، علم الفقه، وهكذا. فإذا شرف العلم بشرف معلومه، فعلم الكلام معلومه هو التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد. هذا هو معلوم علم الكلام. فعندما نقول شرف العلم بشرف معلومه، معلوم علم الكلام هي هاي القضايا التي يبحث عنها. إذن لا بد من البحث عن أسباب شرفية المعلوم، لأننا قلنا بأن شرف العلم بشرفية معلومه. المصنف قال علم الكلام شرفيته من جهتين، الجهة الأولى هي الشرفية الذاتية. هسه الشرفية الذاتية شلون؟ الشرفية الذاتية الأفضلية، شرفيته الذاتية علم الكلام باعتبار أنه يبحث عن واجب الوجود وعن صفات واجب الوجود وآثار واجب الوجود، ولا شرفية فوق شرفية واجب الوجود وبيان صفاته وآثاره. لأن كل من لديه شرف في عالم الإمكان فهذا الشرف إنما هو مفاض من واجب الوجود تبارك وتعالى. كل من لديه شرفية في عالم الإمكان فإن شرفيته مستمدة من واجب الوجود تبارك وتعالى، أو مترشحة من شرفية واجب الوجود، أو من واجب الوجود عفوا تبارك وتعالى. فإذا عندما نقول بأن علم الكلام شرفيته شرفية ذاتية باعتبار أنه يبحث عن واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، وواجب الوجود شرفيته شرفية ذاتية، لا أنها شرفية مفاضة من غيره أو شرفية مترشحة من غيره. بالتالي الجهة الأولى في شرفية علم الكلام عن غيره هي الشرفية الذاتية. الآن نتكلم عن الجهة الثانية اللي المصنف قال بأن شرفية علم الكلام عن سائر العلوم هي الشرفية، شرف الغرض، الشرف الغرضي. هذا خل يحتاج إلى مقدمة. احنا خل نجي نقول الغرض من العلم شنو؟ لابد لكل علم من العلوم لابد له من غرض. علم الفقه له غرض، علم الرياضيات له غرض محقق غرض، علم الكيمياء يحقق غرض، علم الفيزياء يحقق غرض، كذلك علم الكلام كبقية العلوم الأخرى أيضا لابد له من غرض. طبعا المصنف إجا بيّن هذا، بيّن ونقل كلام عن بعض المحققين. بعض المحققين نقل هذا الكلام حتى يصل من خلاله إلى شرفية علم الكلام من ناحية غرضه، لأن غرضه شريف. المصنف قال بعض المحققين في مقام التفريق فرق بين علمي الفقه وعلم الطب، قالوا بأن علم الفقه يبحث عن أحكام اعتبارية، بينما علم الطب لا يبحث عن أحكام اعتبارية بل يبحث عن أحكام واقعية. فمن حيث المعلوم علم الطب يبحث عن حقائق، ولكن علم الفقه يبحث عن اعتبارات. طبعا هذا مو قضية متفق عليها، وإنما ذهب إليها بعض المحققين. فيجي الفقه يعتبر وجوب الصلاة في ذمة المكلف، يعتبر حرمة الخمر في ذمة المكلف، يعتبر طهارة المسلم، نجاسة الكافر إلى غيرها. فموضوع الفقه لا واقعية له وراء فرض الفارض، موضوع الفقه. طبعا هسه المصنف عندما قال أحكام اعتبارية، إذا كان مراد المصنف من الأحكام هي الإشارة إلى حقيقة الحكم، فحقيقة الحكم مختلف فيها. يعني من يقول بأن حقيقة الحكم هي الاعتبار، هذا ما ذهب إليه المرحوم سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية وبعض الأعلام، بينما المحقق العراقي ذهب إلى رأي مخالف إلى رأي المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه، حيث اعتبر حقيقة الحكم الشرعي هي الإرادة وليس الاعتبار. على أي حال، فبعض المحققين يقولون موضوع الفقه لا واقعية له وراء فرض الفارض. يعني اعطونا مثل المولى يفرض الوجوب، وين الوجوب؟ وين الوجوب؟ اعطونا يا هي لو واقعية الوجوب واقعية، هل الوجوب واقعية خارجية؟ ما إلى واقعية، وإنما مجرد اعتبار في ذمة المكلف. فرض هذا الاعتبار، فرض الوجوب في ذمة المكلف، بخلاف موضوع الطب. موضوع الطب يبحث عن أمور واقعية، يبحث عن أمور واقعية، وهذه الأمور الواقعية تختلف فيها الأنظار ولا تختلف باختلاف الأنظار، يعني هي واحدة. مو إذا اختلفت فيها الأنظار، إذا اختلفت فيها الآراء سوف تختلف هذه الواقعية وتتبدل هذه الواقعية من واقعية أفرض إلى غير واقعية، أو من حقيقة أو من ما هي معينة إلى ما هي أخرى. لا، قال صحيح تختلف فيها الأنظار، لكن لا تختلف فيها هاي الواقعية، الواقعية لا تختلف باختلاف الأنظار. فإذا علم الطب له واقعية، بينما علم الفقه ليست له واقعية، وإنما هي فرض الفارض، وإنما هي أحكام اعتبارية. لكن الآن نجي إلى الغرض، إلى الغرض من علم الطب وإلى الغرض من علم الفقه. الغرض من علم الفقه، غرض علم الفقه غرضه هو صون الإنسان من حيث الجسد ومن حيث الروح. يعني علم الفقه عندما يؤسس إلى أحكام، ونحن نعرف بأن هذه الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فهذه الأحكام تصون الإنسان من آفات الدنيا ومن آفات الآخرة، أو بعبارة أخرى خلينا نعبر بأن الغرض غرض علم الفقه هو إيصال الإنسان إلى الله عز وجل، أو إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أو إلى الكمال المطلق. وهذه مصالح واقعية يؤدي إليها الالتزام باعتبار الشارع المقدس. أما غرض علم الطب هو حفظ الجسد من الأمراض في هذه النشأة، يعني في نشأة الدنيا، بينما الغرض من علم الفقه لا، هو حفظ الجسد وحفظ الروح في الدنيا وفي الآخرة. أما غرض علم الطب فهو حفظ الجسد من الأمراض في هذه النشأة. فقالوا علم الفقه وإن كانت أحكام أحكام اعتبارية، لكن أغراضه أشرف من أغراض علم الطب، لأنه يهتم بروح الإنسان ويهتم بجسد الإنسان. هسه شقد مدى هذا التفريق وصحة هذا التفريق؟ احنا مو في مقام صحة هذا التفريق من عدم صحة هذا التفريق، ولكن هذا ما أشار إليه بعض المحققين. فنجي نقول بأن علم الكلام من جهة الغرض أيضا هو شرفيته شرفية غرضية، فهو أشرف من جهة الغرض. ليش أشرف من جهة الغرض؟ خوب واحد يسأل، أنت أيها المصنف من قلت بأن الجهة الثانية هي شرف الغرضية، ليش علم الكلام هو أشرف من بقية العلوم من جهة الغرض؟ ليش؟ شنو السبب؟ هو علل المصنف، قال لأن الغاية من وجود الإنسان وذروة كمال الإنسان، ذن الغاية والذروة ذروة الكمال، ذن ما يتحقق إلا بالعقيدة الحقة، وهاي العقيدة الحقة هي بمثابة المؤمن للإنسان، بمثابة المؤمن للإنسان. فالذي يؤمن العقيدة الحقة هو علم الكلام، فغرضه وجود الإنسان ووصوله إلى جهة الكمال، ووجود الإنسان ووصوله إلى السلام الأعلى من حيث الكمال. من اللي راح يحققهن؟ تحققهن العقيدة، فالعقيدة بمثابة المؤمن. فعلم الكلام هو الذي يحقق الكمال للإنسان. فبالتالي بأنه غرض، بأنه أشرف من جهة الغرض عن باقي العلوم الأخرى. فهذا ما أراد بيان المصنف، لا بأس بقراءة العبارة أو تطبيق العبارة. قال البحث الثاني شرف علم الكلام. بعد التسليم بأن شرف العلم بشرف معلومه، وبينا كيف أن شرف العلم بشرف معلومه، لا بد من البحث عن أسباب شرافة العلوم، وقد قيل بأنها تأتي من جهتين. هسه تعبير المصنف وقد قيل، بأن هاي قيل يعني تضعيف لهاتين الجهتين، لأن احنا خوب درسنا وقلنا بعض الأحيان عندما يعبر الفقهاء أو عندما يعبر المتكلمين بقيل كذا وكذا، فهذا إشارة إلى تضعيف هذا القول، إشارة إلى تضعيف هذا القول. وقد قيل بأنها تأتي من جهتين، الجهة الأولى الشرف الذاتي، لا إشكال ولا شبهة في أن وجود الجوهر أشرف من وجود العرض، فالعلم الذي يبحث عن أحكام الجوهر أشرف من العلم الذي يبحث عن أعراضه. واضح هاي بعد. الجهة الثانية الشرف الغرضي، كلما كان الغرض من العلم أهم كلما كان ذلك العلم أشرف. يعني إذا كان الغرض أهم يكون العلم أشرف، فهو مكتسب الشرفية من الغرض، مكتسب الشرفية من الغرض الأهم. ولهذا ذكر بعض المحققين في مقام التفريق بين علمي الفقه والطب أن علم الفقه يبحث عن أحكام اعتبارية، بينما علم الطب يبحث، هم كاتبين، يحكم عن أحكام واقعية. الظاهر خطأ في الطباعة، العبارة الصحيحة يبحث، بينما علم الطب يبحث عن أحكام واقعية. فمن حيث المعلوم علم الطب يبحث عن حقائق، وعلم الفقه يبحث عن اعتبارات كوجوب الصلاة. طبعا إن كان مراد من أحكام اعتبارية المصنف إشارة إلى حقيقة الحكم فهذه مسألة مبنائية مختلف فيها. المحقق العراقي عند رأي، والأخند الخرساني رحمة الله عليه عند رأي، والسيد الخوئي عند رأي. إحنا أشرنا إلى رأي السيد الخوئي اللي هو حقيقة الحكم الشرعي الاعتبار، بينما المحقق العراقي يذهب إلى أن حقيقة الحكم هو الإرادة وليس الاعتبار. يبحث عن حقائق، وعلم الفقه يبحث عن اعتبارات كوجوب الصلاة، حرمة الخمر، طهارة المسلم، ونجاسة الكافر. فموضوع الفقه لا واقعية له وراء فرض الفارض، لأنها مجرد اعتبارات وفروض. لكن هذه الفروض شنو؟ هذه الفروض والاعتبارات فرضت على أساس مصلحة وعلى أساس مفسدة، باعتبار أن الأحكام الشرعية تؤسس على أساس المصالح والمفاسد. بخلاف موضوع الطب الباحث عن أمور واقعية تختلف فيها الأنظار، هاي الأمور الواقعية وإن اختلفت فيها الأنظار، اختلفت فيها الآراء، ولكن حتى لو اختلفت الآراء ما تختلف واقعيتها، تبقى على واقعيتها، تبقى على مفهومها. فقال المصنف تختلف فيها الأنظار ولا تختلف، يعني الواقعية باختلاف الأنظار. يعني إذا اختلف الأطباء علماء الطب بمسألة من مسائل علم الطب، هذا لا يعني أن هذه المسألة ليست واقعية، فما تختلف واقعيتها، وإنما تختلف فيها الأنظار ولا تختلف باختلاف الأنظار كما قال المصنف. ولكن من حيث الغرض علم الفقه أشرف، لأن الغرض من علم الفقه هو صون الإنسان جسدا وروحا من آفات الدنيا والآخرة. علم الفقه صون الإنسان، صون روح الإنسان، وصون جسد الإنسان. فالله سبحانه وتعالى عندما يحرم الخمر أفرض، أو يحرم الزنا، أو يحرم أشياء أخرى، فلنفترض لحم الميتة، خلنا نفترض افتراض بأنه يصون جسد الإنسان، باعتبار أن الخمر أفرض يعرض جسد الإنسان أفرض إلى الخواء أو إصابته بمرض معين. طبعا هاي ليست علل للأحكام الشرعية، ولكن هاي من تقريب مجرد تقريب الفكرة، لأن الغرض من علم الفقه هو صون الإنسان جسدا وروحا من آفات الدنيا والآخرة. وهذا أول كلام أصلا يمكن أن يقال، من قال بأن غرض علم الفقه هو هذا؟ لعله الأغراض لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، وأصلا هاي الأمور اللي نتكلم بها بأن الصلاة كذا والصيام كذا وحرمة الخمر كذا، لعله مجرد أشياء تقريبية لا أكثر ولا أقل، أو لا واقعية لها جسدا وروحا من آفات الدنيا والآخرة، أو الوصول إلى رضا الله تعالى، وهذه مصالح واقعية. ليش؟ لأن التشريع يكون تشريع الأحكام على أساس المصالح والمفاسد، وهذه مصالح واقعية يؤدي إليها الالتزام باعتبار الشارع المقدس، باعتبار الشارع المقدس. فراح تكون المصالح مصالح واقعية وإن كانت باعتبار معتبر. وأما الغرض من علم الطب هو حفظ آفات الجسد من هذه النشأة، فمن حيث الغرض علم الفقه أشرف، فالأغراض أغراض واقعية. ولا إشكال ولا شبهة في أن علم الكلام يشتمل على الشرافة والأفضلية من الجهتين، الجهتين يعني الجهة الأولى الشرف الذاتي، والجهة الثانية وهو الشرف الغرضي. فهو أشرف من جهة الشرف الذاتي. ليش؟ لأنه يبحث عن واجب الوجود وشرافة العلم بشرف معلومه، كما قلنا بشرف معلومه. فنقول علم الكلام شنو معلومة؟ هو البحث عن إثبات واجب الوجود، البحث عن صفاته، البحث عن آثاره إلى غيرها. فواجب الوجود شرفيته شرفية ذاتية غير مترشحة من الغير، وكل الممكنات اللي موجودة شرفيتها مفاضة من واجب الوجود تبارك وتعالى. وهل هنالك شرف ليس لواجب الوجود أو ليس مترشحا من شرفه وعلوه؟ وهو أيضا أشرف من جهة الغرض، إذ أن غاية وجود الإنسان وذروة كماله لا يمكن أن يتحققان، أن تتحققان. يعني الغاية من الوجود والوصول إلى الكمال ما يتحققان إلا بالعقيدة الحقة، وعلم الكلام يوصلني إلى العقيدة الحقة. غرض علم الكلام هو بيان العقيدة الحقة، فتكون شرفيته شرفية غرضية. إلا بالعقيدة الحقة التي يؤمن فيها الإنسان بخالقه بعد معرفته معرفة صحيحة يحدد بها كيفية العروج إلى القرب منه تعالى، وهذا لا يتأتى إلا بثبوت الدين وسلامته من الشبهة والتحريف. والذي يحافظ على سلامة الدين من الشبه والانحرافات علم الكلام هو اللي يحقق لي هذا الغرض. هذا بالنسبة إلى المبحث الثاني. الآن المصنف انتقل إلى المبحث الثالث، والمبحث الثالث كما قلنا هو عبارة عن جملة من المطالب اللي هي خلينا نعبر عنها بتوطئة أو تمهيد لمجموعة من المسائل العقدية. طبعا المصنف هواي تكلم في هذه المطالب، وهذا هو المبحث الأخير، ثم بعد ذلك راح يدخل في القواعد، قواعد علم الكلام. المصنف راح يتكلم عن بعض الأبحاث التمهيدية لمسائل أصول الدين والعقيدة، هم كاتبين بالكتاب لمسائل أصول الدين والعقدية، مو صحيح، ما لمسائل أصول الدين والعقدية، مسائل أصول الدين والعقيدة هي الصحيح، والعقيدة وليست العقدية والعقدية. فراح يبحث عن مسائل أصول الدين والعقيدة، واللي هي هاي المسائل هي اللي مطروحة في علم الكلام. المصنف أوعد القراء الكرام والأخوة اللي يطالعون الكتاب، أوعدهم بأنه يبسط العبارة ويوضحها قدر الإمكان. فإجا المصنف قال إحنا عندنا مجموعة من القضايا أخبرت عنها النصوص الشريفة، عندنا مجموعة من القضايا أخبرت عنها النصوص الشريفة، واحدة من هذه القضايا اللي أخبرت عنها النصوص هو مفهوم أصول الدين. فشنو المقصود من أصول الدين؟ عندما أقول أصول الدين فما هو المقصود من أصول الدين؟ فالكلام وين راح يكون؟ الكلام راح يتمركز حول مفهوم أصول الدين، والمصنف راح يتكلم عن هذا المفهوم في ضمن عدة أمور، راح يتكلم عن هذا المفهوم في ضمن عدة أمور. نيجي للأمر الأول احنا نبحث به. الأمر الأول خلينا نشوف الأحكام اللي إجا بيها الإسلام واللي بيّنها الإسلام واللي بيّنها أرشد إلها القرآن الكريم، هذه الأحكام وأرشد إلها النبي والروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام. هاي على نسق واحد، قسم واحد، أو هي على عدة أقسام. الأحكام التي أرشد إليها القرآن الكريم والتي أرشدت إليها الروايات الصادرة عن النبي وعن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة بمجموعها تمثل أو تشكل تعاليم الدين. فأول خطوة نخطوها ونتعرف عليها، وهذه الخطوة من الخطوات التي لا بد أن نقف عندها والتي ينبغي للأخوة اللي يريدون يتعرفون على علم الكلام لابد أن يتعرفون على هذه الأقسام والفارق بين هذه الأقسام. المصنف قال هذه الأقسام هي ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأحكام العقائدية، والقسم الثاني هي الأحكام العملية اللي يسمونها فروع الدين، والقسم الثالث هي التي يقال لها المعارف، هي التي يقال لها المعارف. فهسه لو أحكام عقائدية يعني تعاليم الدين، لو أحكام عقائدية، لو أحكام عملية تسمى بفروع الدين، لو لا والله بأنها معارف. فخل نجي نبين كل واحد من هذه الأقسام. الأحكام العقائدية هي ما عقد عليها القلب، هاي أحكام عقائدية من اسمها ما عقد عليها القلب، يعني الأحكام التي عقد عليها القلب والتي عقد عليها القلب يعني اعتقد بها الإنسان. وبعبارة أخرى هذه الأحكام مو أحكام جوارح، هذه الأحكام أحكام جوانح، أو خلينا نعبر بعبارة أدق كما عبر المصنف هي أفعال الجوانح، سميها الإيمان، الاعتقاد، التدين، ما شئت فسميها. نقدر نمثل للأحكام العقائدية بمثال، أي مثل قضية معرفة الله عز وجل، مثل الله موجود، الله بسيط، الله ليست له ماهية، الله ليس بمركب، الله ليس بممكن، الله ليس بقديم، الله ليس بمخلوق، وهذه الأمور زين، وهذه الأمور هاي مسائل من المسائل العقدية، أو مسألة المعاد من المسائل العقدية. أو النبوة من المسائل العقدية، أو الإمامة من المسائل العقدية، أو العدل من المسائل العقدية، فهذه الأحكام لا بد أن يعتقد بها الإنسان ويعقد القلب عليها. طبعا هاي لا يمكن حصولها، يعني لا يمكن إثباتها بالخبر الظني، كما ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام، قال هاي ثبوتها لا بد أن يكون باليقين والقاط، يعني ما يمكن أن نثبتها من خلال الخبر الظني. فإذا جاني خبر ظني اللي هو خبر الثقة، الحجة الذي عبدنا به الشارع وأخبرني عن قضية عقائدية، أخبرني عن قضية عقائدية، أفرض أخبرني عن الإمامة، أخبرني عن المعاد، فيقول الخبر الظني لا تثبت هذه القضية العقائدية بالخبر الظني، لا، وإنما لا بد من اليقين والقطع بها. البعض هكذا قال، أو عفوا الكل قال هكذا، لكن وين اختلفوا؟ اختلفوا في مسألة، وهو أن البعض قسم العقائد إلى عقائد أساسية وإلى عقائد غير أساسية، أمور عقائدية أساسية وأمور عقائدية غير أساسية. فالبعض قال الأمور العقائدية الأساسية لا بد من إثباتها، إذا أردنا أن نثبتها لا بد أن يكون إثباتها بالقطع واليقين، وهي لا تثبت بالخبر الظني. أما بعض القضايا العقائدية التي يعقد عليها القلب ولكن غير أساسية، هي اللي عبر عنها البعض، قال بأنها مثل معرفة الصراط، مثل معرفة بعض أحوال يوم القيامة، قال هي وإن كانت هذه الأمور من المسائل العقائدية التي لا بد أن يعقد عليها القلب، لكن هاي يمكن إثباتها بالخبر الظني الواحد. طبعا البعض لم يرتضي، البعض لم يرتضي، قال سواء كانت قضايا عقائدية أساسية أو قضايا عقائدية غير أساسية لابد من إثباتها، لا تثبت إلا بالقطع واليقين. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من الأقسام الأساسية التي تشكل تعاليم الدين، وهي الأحكام العقائدية. القسم الثاني لا، هي الأحكام العملية أو اللي يسمونها فروع الدين، اللي هاي فرقها عن الأحكام العقائدية بأنها مرتبطة بأفعال الإنسان الجوارحية وليست الجوانحية، زين، الجوارحية وليست الجوانحية، وإن كان البعض منها مرتبط بالأفعال الجوانح وليس أفعال الجوارح، لأن واحدة من فروع الدين هو التولي والتبري، والتولي والتبري مو قضية جارحية، التولي والتبري قضية جانحية، حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، زين، قضية جانحية. فهي الأحكام العملية أو الأحكام التي تسمى بفروع الدين المرتبطة بأفعال الإنسان الجوارحية أو الأفعال القلبية التي تختلف عن الإيمان والاعتقاد. مثل إيش هاي؟ مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب دفع الخمس، وجوب الحج، أو مثال الأحكام العملية التي ترتبط بالقلب قلنا، ولكن بفعل يختلف عن الاعتقاد والإيمان، وهو وجوب حب أولياء الله وبغض أعداء أولياء الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى القسم الثاني. أما القسم الثالث وهو عبارة عن المعارف، عبارة عن المعارف. المعارف شنو؟ المعارف هي القضايا اللي ما يجب فيها الاعتقاد، ولا هي من قبيل الأحكام المتعلقة بالعمل، وإنما هي عبارة عن إخبارات عن قضايا لا يجب فيها الاعتقاد. مثل إيش؟ المعارف مثل ما أخبر به القرآن من أن نبي الله عيسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام له أم واسم أم مريم، هاي من المعارف قالوا. خب شنو، هل يجب أن نعتقد أن اسم أم نبي الله عيسى مريم؟ لا، لا يجب. أو من قبيل ما أخبر به القرآن عن أم نبي الله موسى، زين، هل يجب أن نعتقد بذلك وإحنا راح نسأل بالقبر شو اسم أم نبي الله موسى؟ طبعا لا يجب، وغيرها من الأمور التي أخبر بها القرآن الكريم، فهي عبارة عن إخبارات. هذا القسم الثالث، هذا لا ترتبط بالأحكام العملية ولا ترتبط بمن ولا ترتبط بالأحكام العقائدية أو العقدية، وإنما هي أفعال، وإنما هي مجرد إخبارات. عفوا، خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: البحث الثالث في جملة من المطالب التمهيدية لمسائل العقيدة. ونذكر هنا بعض الأبحاث، هم كاتبين تمهيدية، بعض الأبحاث التمهيدية هي لمسائل أصول الدين والعقيدة التي هي جملة من المباحث المطروحة في علم الكلام. وسوف المصنف يقول: وسوف أحاول ما استطعت أن تكون العبارة مبسطة وواضحة. أقسام القضايا التي أخبرت عنها النصوص. وفي البداية نتحدث حول مفهوم أصول الدين، فماذا يقصد من أصول الدين؟ والكلام حول مفهوم أصول الدين سوف يكون ضمن عدة أمور. الأمر الأول هو أن الأحكام التي جاء بها الإسلام وبينها أو أرشد إليها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه أقسام أساسية تشكل جميع تعاليم الدين، ولا بد أن نميز بين هذه الأقسام تمييزا دقيقا. القسم الأول الأحكام العقدية، ويقصد بالأحكام العقدية تلك الأحكام التي يجب على الإنسان أن يعتقد بها، بعبارة أخرى ما عقد عليها القلب، وبعبارة أخرى هي أحكام ترتبط بفعل داخلي في قلب الإنسان من أفعال الجوانح يسمى بالإيمان أو الاعتقاد أو التدين. فإن هناك أمورا أمر الله تعالى الإنسان أن يعتقد بها أو يؤمن، ومن أمثلة هذه القسم قضية الله موجود، فنحن يجب أن نعتقد بأن الله موجود وأنه بسيط وليس مركب وقديم ليس مخلوق، ويجب أن نعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأن الله سيبعث من في القبور. فهذه القضايا تندرج في القسم الأول، وهي التي تسمى بالقضايا العقدية. وخلاصة التعريف وخلاصة تعريفها هي القضايا التي أمر الله فيها بفعل قلبي جوانحي يسمى الإيمان أو الاعتقاد. القسم الثاني هي الأحكام العملية أو الأحكام التي تسمى بفروع الدين، والمقصود بها المرتبطة بأفعال الإنسان الجوارحية أو الأفعال القلبية التي تختلف عن الإيمان والاعتقاد. ومثال هذا القسم ما يستفاد من قوله تعالى: أقم الصلاة، فإن المستفاد وجوب الصلاة، وهو وجوب متعلق بفعل الإنسان الخارج الذي يصدر بواسطة جسده، فإنه يقوم ويستقبل القبلة ثم يكبر ويقرأ ويركع ويسجد، وقصد القربة فعل قلبي ولكنه ليس اعتقاد. فحكم الصلاة حكم متعلق بفعل الإنسان غير الإيمان والاعتقاد، ومثل الصلاة وجوب دفع الخمس ووجوب الحج ومثال الأحكام العملية التي ترتبط بالقلب، ولكن بفعل يختلف عن الاعتقاد والإيمان. وجوب حب أولياء الله، فنحن يجب علينا أن نحب أولياء الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ولا يجوز أن نبغض المؤمن، فوجوب الحب أو الحرمة البغض ليس متعلقا بفعل جوارحي يرتبط بيد الإنسان أو برجله أو بعينه أو بلسانه ونحو ذلك، هاي أمور كلها واضحة، وإنما متعلق بفعل قلبي وهو الحب والبغض، ولكن هذا الفعل القلبي ليس الاعتقاد. ولهذا يعتبر من الأحكام العملية وإن كان متعلقا بفعل قلبي في داخل الإنسان وفي وجدانه. والأحكام العملية التي لا يجوب فيها الاعتقاد والإيمان قد تكون وجوبا كما في وجوب الصلاة اليومية وصوم شهر رمضان، وقد تكون استحبابا، هذا واضح همين، كما في صلاة الليل، وقد تكون على نحو الكراهة أو على نحو الحرمة كما في استقبال القبلة حال التخلي، هذا في الأحكام التكليفية، وقد تكون أحكاما وضعية ترتبط بالتكليف، زين، الزوجية غير الزوجية، وفصل الكلام في ذلك في علم أصول الفقه. القسم الثالث: المعارف، وهي القضايا التي لا يجب فيها الاعتقاد ولا يوجد فيها حكم متعلق بالعمل، فإن في الكتاب والسنة إخبار عن قضايا لا يجب فيها أن نعتقد بشيء، لا يجب أن نعتقد بشيء فيها، فهي ليست من القسم الأول، وليس فيها أحكام عملية متعلقة بفعل الإنسان أو مرتبطة بها، فهي أيضا ليست من القسم الثاني، وهي القضايا التي تسمى بالمعارف. طبعا أنا جاي أمشي لأن ما بيها شيء هاي. ومثال المعارف ما أخبر به القرآن من أن نبي الله عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام له أم واسمها مريم. قال تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أمك بغية، إلى نهاية الآية. فهل يجب أن نعتقد أن اسم أم نبي الله عيسى مريم؟ الجواب: لا يجب. ومثل ذلك أيضا ما أخبر القرآن عنه من أن أم نبي الله موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام ألقته في اليم، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فهل يجب أن نعتقد بذلك؟ وهل سيسألنا أحد في القبر عن اعتقادنا به؟ الجواب: لا، فنحن سوف نسأل ونحاسب عن العقائد وعلى الفروع الإلزامية الواجبات والمحرمات، ولن يسألنا أحد عن الإيمان بالمعارف. فالمعارف قضايا لا يجب أن نعتقد فيها، وهي ليست قضايا عملية، وإنما هي قضايا خبرية عن أمور واقعة في الزمان الماضي أو الحالي أو المستقبلي، نظير إخبار القرآن الكريم في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى نهاية الآية. فإنه لا يجب على المسلمين أن يعتقدوا إلى أن يقول المصنف: فالمعارف لا يجب فيها الاعتقاد، وبهذا تمتاز عن العقائد، ولكن تشترك مع العقائد في حرمة تكذيبها إذا علم أو احتمل صدورها عن النبي، لأن تكذيب ما يحتمل صدوره عن النبي مع احتمال صدور الكذب عنه هو ينافي التصديق بنبوته صلى الله عليه وآله. وبهذا يتضح أن المعارف قضايا لا يجب أن أتعلمها، وإذا تعلمتها لا يجب أن أعتقد بها ولا يجب أن أعمل بها، لأنها ليست قضايا عملية وإنما قضايا خبرية قد تكون عن أمور تكوينية. بقي كلام إن شاء الله هو عبارة عن تنبيه للمصنف، سنشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.